إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، نظرة سريعة لتاريخ العسكرية في العالم كي نقف على جانب واحد من جوانب حضارات الإسلام، فإنك لن تستطيع أن تقف على روعة الإسلام الذي أنت تتشرف بالانتساب إليه إلا عندما ترى غيرك يعامل عدوه بأي كيفية وبأي كيفية. كانت إذن في دنيا القرون، في القرون الوسطى كما يسمونها، أن القاهرة عدوه يكسره كسرة، يستبيح أرضه ونساءه وأولاده وأمواله، ويكون في قبضة المنتصر، لا حول له ولا قوة، ولا إدراك من المهزوم إلا أن يكون عبدا ذليلا لمن انتصر عليه وكسر. ليست هناك أخلاق، ليست هناك قوانين ولا معايير، ولكن القانون الذي يربط نفسه هو قانون السجل وهو المنتصر في المعركة. عندما جاء الإسلام تغيرت أمور كثيرة، ليس هناك نصر ولا هزيمة، بل إن المعركة تدار وفق بدائل. فنحن أولا لا ندعو الناس أن يدخلوا في دين الملك، ولا نحاربوا عصبية ولا جاهلية، وإنما نحارب لتكون كلمة الله العليا. إذا هناك غاية للقتال. من قبل كان القتال من غير غاية، سواء كان عند الروم، عند الفرس، عند القبط، عند الحبش، عند الهنود، عند الصينيين، عند الوثنيين. لو أن ملكا والملك في المملكة المجاورة تكلم عنه بكلمة سرق الحروب، لو أن فرسا سرق فرسا قامت الحروب. إذا تقام الحروب من غير مبادئ ولا أهداف. أما الإسلام فإننا نقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. إذا حرب تقام من أجل مبدئ وهدف، لا عصرية، لا جاهلية، لا وثنية، وإنما هي شرعية دينية. اثنين، عندما يراد للمسلمين أن يقاتلوا فإن المسلمين يقاتلون، يعرضون
الكتاب أولا، فإن كانوا أهل كتاب عرض عليهم الجزية، والجزية مال يؤخذ من الكتاب في مقابل نصرته وحمايته. فإن أبى هذا وذاك فإنه يصاكب حتى تكون الكلمة لله عز وجل والله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا من حيث المبادئ والأهداف تميز المسلمون عن غيرهم في هذا الجانب، وعندما ينتصر المسلمون فإنهم يرحمون الأسرى والقتلى، حتى النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك عندما أمر المسلمين أن يحسنوا إلى أسرارهم، فكان المسلم إذا أراد أن يأكل قطعة من خبز تذكر وصية النبي عليه الصلاة والسلام فأعطى أسيره. سبحان الله، لا يملك المسلم إلا قطعة من خبز، يقتل أسيره الكافر على نفسه في هذه الجمرة. أخلاق إسلامية، مع أنه بقانون الهزيمة والانتصار هذا الأسير عبد للأسرى، ولكن يحسن إليه. هناك جانب آخر، المسلمون لا يقتلون شيخا ولا امرأة ولا صبيا ولا يقومون على أحد بيته ولا طمعته ولا كنيسة له، بل يراعون أهل الأديان، وهذا غير موجود أبدا في دنيا الكون في هذه الأزمان ولا بعد هذه الأزمان. أمر ثالث، إذا دخل المسلمون البلاد فإنهم يعاملون أهلها بالحزن، لا يسمعون الشباب ليمرروا عليهم السيف فيقتلوهم. لم يحدث ذلك إلا في مرة واحدة عندما نقص اليهود العهد، يهود بني قريظة نقص العهد وحكم بذلك الحكم حليفهم سعد بن معاذ، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا حكم الله عز وجل. لكن كان من عادة المسلمين إذا دخلوا البلاد أحسنوا إلى أهلها، أحسنوا إلى أهلها، حتى إن مثلا نصارى مصر دخلوا في دين الله عز وجل طوائفة هروبا من نصارى الروم. سبحان الله، إخوانهم الرومان وإن كانوا على شكلتهم بالدين إلا أنهم كانوا يذيقونهم الذل ويسمونه الخدم، عندما جاء الإسلام غير هذه الأوضاع. سبحان الله، أيضا عندما يدخل المسلمون البلاد فإنهم لا يصدرون أمجاد الناس ولا يرهقون الناس بالضرائب، بل إنهم أيضا يرسلون إلى الناس. ما عرف المسلمون أبدا أنهم صدروا مالا لأحد ولا تصدروا على ملك أحد ليسلبوه ملكا، ولم يرسلوا الناس بالضرائب، وإنما كانوا يرهقون الناس عندما يقبلون الجزية. أخلاقيات، واستمر الإسلام بحضارته وقوته دافقا حيويا ما أقام الناس الدين. والذي حدث أن هناك خللا في فهم الناس للدين، فإن الخلل الموجود في أرض الواقع سببه هو خلل الناس في الفهم. لماذا؟ لأن التطبيق يدفع التصور، وتصور الفهم، فلو كان فهمك موجا لكان عملك موجا. أذكر كنت في زيارات لإحدى القرى، وكنت ما زلت صغيرا في فضل سبيل الله. العجب أن هذه القرية كان النساء فيها لا يصلين. لماذا؟ لأن أهل هذه القرية فهموا أن الصلاة مفروضة على الرجال، فتغلب على ذلك أن النساء لا يصلين. إذا اضطروا الصلاة كان مترتبا على فهم سيء لدين الله عز وجل. وهكذا في كل توقيت. اذا وجود التطبيقات المشيمه والاعمال المجانبه لشرع الله عز وجل في دنيا المسلمين اعظم دليل على انهم لم يذهبوا الى الله. اذا المطلوب انه لابد للمسلمين ان يرجعوا مره ثانيه الى فهم دين الله عز وجل. اذا هذا هو المطلوب. اذا راينا ان الاسلام قوي قوي بذاته قوي بحملته. وتبقى قوه الاسلام قائمه لا تهتز ويضعف حملته ولا يزال قائما. فاذا ما حدث هناك خلل في دنيا الناس فان الخلل ليس ناتيا من دين الله وانما هو ناتج من الفهم الخاطئ لدين الله. فالمطلوب ان نغير الواقع بتغيير الفهم. وهذا دور العلماء الربانيين. فالعالم الرباني هو الذي يربي الأمة على دين الله عز وجل. والرباني والربي هو العالم العامل بشرع الله عز وجل. نحن في حال إلى هذا النوع من العلماء لا يتسلفون لأصحاب المناصب ولا يتقربون لأصحاب الولايات والسلطان والأموال. فإن دينهم أغلى عندهم من كل شأن وجاء. هذا هو. فيرهب جانبهم وتكون كلمتهم عند الأمة مسموعة حتى ولو كانت عند المال غير مسموعة. إذا نحن في حاجة إلى تغيير الواقع. وهذا التغيير لن يأتي إلا بتغيير الأفهام. الأفهام المفروض عن دين الله. وهذا التغيير لن يقوم به إلا العلماء الربانيون. ثم بعد ذلك هناك أمر. هذا الأمر في غاية الخطورة وهو متعلق بهذه القضية. أخلاقيات الإسلام بالجملة ما ينبغي أن يقوم به العالم الرباني أنه يبرز خلق الإسلام. يبرز خلق الإسلام. فالخلق أو السلوك هو الجانب المرئي عند الناس. الناس لا تنظر إليك إلا من خلال أفعالك وتصرفاتك وسلوكياتك. والإنسان لن يكون على خلق إلا إذا كان على هذا القدر من السلوك. ولذلك مثلا الصديق. الصديق هو عظيم الصدق الذي انتشر صدقه بين الناس فصار صديقا. انتشر بين الناس أنه رجل صادق. ولعظم وشدة وكثرة صدقه صار صديقا. فصفة مبالغة أو صفة مشبهة تصدق الاثنين. فلكثرة صدقه عظم صدقه امتثال صدقه شهر بين الناس بالصدق. ولذلك شهر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالصدق. وقبله شهر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدق. وهناك أنبياء كثر شهروا بالصدق. أنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي الصدق. وربنا عز وجل وصف نفسه بالصدق ووصف أفعاله بالصدق. فالصدق لا تخبر شيء إلا كان. فحالك يوافق ما أخبرك. حالك يوافق ما أخبرك. ومن هنا تكون الإمامة والربانية. أما إذا كان العالم غير متصف بهذه الأخلاق الفاضلة فأن له أن يكون ربانيا. أن يكون ربانيا. لقد جبر الله تعالى قلوب المسلمين على حب علمائهم. ويا سبحان الله هذه طريقة قاسية. أن كل إنسان لو طال العلم ولو بلغ من العلم فلانا أخر لاحترمه الناس وانقلوا إليه. وهذه مصيبة لأنه ربما لا إماما يؤتى به، ولكنها قريبة العلم. ولذلك ينبغي لكل من سلك سبيل العلم أن يكون ربانيا، وإلا لتكون فتنته أعظم وقهره أشد. اثنان بهما صلاح الأمة: العلماء والأمراء. والعلماء أعلى من الأمراء وأوثق من الأمراء وأعظم في الأمة وقلوبها من الأمراء. فالعالم ملك غير مزود في قلوب الأمة، فهو حاكم على الأمير. فإذا كان الأمير حاكما على الرعية ولا أحد يحكم الأمير، فإن العالم يحكم الأمير. وعندما ينزل العالم من علياء سلطان الظهر إلى كل الأرض ووضعية المال والسلطان، يتجرب عليه أهل الدنيا ويصل كثيرا. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، يا إلهي عالم أعطاه الله البينات والدلائل والبراهين، أعطاه العلم الوافر وأعطاه الحجة السابقة. فبدل من أن يرتجع مما آتاه الله ارتجع وأصبح دليلا، بدل من أن يكون ربانيا، بدل من أن يكون مقامه في العمة أفضل من الملائكة، كما قال المحققون بأن صالح البشر أفضل من الملائكة في العمة. إيه الحدث؟ اتبع هواه، انسلخ من الحجة والبرهان، ابتعد عن طريق الصراط، ابتعد عن السلم المستقيم، فيشبهه ربنا عز وجل بالكلب. انظر، لو انسان قال واحد تعالى يا كلب، ينتفض لهذه الكلمة ويفزع الكلب، يسمى بالكلب؟ نعم. ومن الذي يسمى بالكلب؟ انه رجل عالم، ولكنه لم يعمل بعلمه، لم يكن ربانيا، لم يكن إماما يهتدى به. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، قال أهل العلم أي كان إماما يهتدى به في خصال الخير، إماما يهتدى به في خصال الخير. وما أرسل الله تعالى نبيا ولا جعل لنبي صفيا إلا هيأه بأخلاقه الفاضلة، فمش ولد إلا وأخلاقه فاضلة. ولم يجعل ربنا عز وجل لنبي خليلا ولا حواريا إلا نقص أخلاقه وصادر وأدبه أحسن تأديب حتى يكون ربانيا. إذا الولداء ربانيون لابد أن يبينوا عن أنفسهم، لا أقول بمجرد الكلمة ولكن بالكلمة والحل، فإن تعلق الناس بالحل أفضل من تعلقهم بالكلمة. هناك غلام صغير كان يذهب لتعلم السحر، وكان يختلف إلى الساحر ليعلمه السحر. ذات يوم وهو في طريقه إلى الساحل مر على خيمة فوجد بها راهبا يدعو الله عز وجل ويعبده. سمع غلام صغير، والغلام هو الشاب الذي لم يشرب شاربه بعد، لم يبلغ بعد شاربه، لا زال أطهارا صغير في السن. سمع رجلا يعبد الله عز وجل فاستمع إليه فأعجبه فدخل إليه وسأله عن دينه وعبادته، وعلم أنه موحد مؤمن فآمن به. سبحان الله، الفطر تنجذب للحق، الفطر تنجذب إلى الحق. فكان ذلك الغلام يتأخر عند ذلك الراهب في قصة طويلة نذكر منها ما نريد ونطرح منها الباب. ذات يوم نفسك حظا صغيرا، وقال: اليوم اعلم اي الدينين احب الى الله، دين الراهب ام دين الساحر؟ الساحر علامه على الدنيا، علامه على الدنيا، الدنيا تسحر اهلها وتزين لهم اعمالهم، يجرون وراءها كما يجري كما يجري الصائد وراء فريسته. فالساحر كانه رمز الى الدنيا بمريضها بسحرها بزخرفها، والراهب رمز على الله وطريقه ولذته ولغواره. الغلام لم تتميز عنده المسائل، يريد قرانا ماديا يستريح اليه ويصادر قلبه فيه، فانت الاعراض الصغيره انظر الى هذه القريه بسلاحها وفرسانها وريشها، هذا كله هذا من الدبه وخاص من الدبه. الغلام يمسكه حظا صغيره ويقول: اللهم ان كان دين الراهب احب اليك من دين السائل فاقتل هذه الدبه. سبحان الله، هذا الغلام الصغير يظلمها بهذه الخطابات المتدفه. سبحان الله، امر عجيب جدا. اذا تيقن ذلك الغلام ان دين الراهب افضل واشد وارشد من دين السائل، واجر الله تعالى على يده من الايات والمعجزات ما اجرى. كان يشفي الارض يبر الاكمه والابرص، فكان يجدد ذلك ويوظفه لدعوه الله عز وجل. فاذا ثانيا، اذا الساحر يدل على مقصود والراهب مقصود. عندما اجرى الله من ايات ذلك الغلام كمل هذا جميعا ووظفه لخدمه الدعوه، ولكن خدمه الدعوه ليس معناها الاجتهادات الفاجره والاعمال الساقطه. فاذا ما فوقق المصر قال: انما اردت خدمه الدعوه، صارت شماعه كبيره ولها لقاءات كثيره على عدد الاعداد الالافي. كل من اراد ان يجتهد بخطأ علق خطاه على شماعه الدعوه. سبحان الله، وهذا امر غير صحيح، فان الحق ابلد وان الباطل لجل، وان الله تعالى جعل الحق نمرات وعليه من نمرات. تهتدي الينا اصحاب الفطر السويه والقلوب الطاهره. الغلام جدد ووظف ما اعطاه الله بنصره دين الله، لا مطلوب، هذا اعطاه مالا وهذا اعطاه قوه وهذا اعطاه رايا وحكمه وهذا اعطاه سلطانا وجهادا. ينبغي لكل مسلم ان يوظف امكانات هذه الحياه بنصره دين الله بالطريقه والقدره التي تساعده في تحقيق ذلك الغرض. ياتي اليه المريض ويقول له: يا بني اني مريض مشلول مثلا، لا اطيع الحركه، اعمى لا استطيع الابصار، اشفيني. فيقول: اني لا اشفي ابدا. الله سبحان الله، اذا من الذي يشفي المرضى ويبرئهم ويذهب سقمهم ومرضهم وياتي بعافيه فيهم؟ انه الله. الله، من هو الله؟ هو الملك. معاذ وحاشا وكلا ان يكون الله الجليل خالق السماوات والارض موجد البرايا على غير مثال سابق، حاشا ان يكون ذلك الملك الذي يتفوق وينام ويمتلك وياكل ويشرب ويبرك، حاشا وكلا. اذا ذلك اله غير الملك؟ نعم هو الله. من هو الله؟ والله الواحد الخلق الصمد الذي خلق وكذا وكذا. فيدخل صاحب الامر دين الله عز وجل، فندعو له الغلام فيذهب ذلك القول باذن الله. انتشر امره بين الناس، لكن على مدار الفتره كم رجل امن على يده؟ 10 20 100 200 1000 2000 10000، عدد مهما قيل فهو قليل. إلا أن علم به جليس الملك في سياق طويل أنتم تعرفونه. حاول الملك أن يقتل ذلك الغلام، وهذا شأن أهل الدنيا، أنهم يخافون من كل من يحضرون على قضامهم منه، حتى ولو كان أقلهم، حتى ولو كان أقلهم. عندما نظر في كتب التاريخ أمر عجيب، تجد الأب يسرده، أمر في منتهى العجب، وتجد الابن يهدي أبوه، وتجد الأب يهدي أبوه، سبحان الله. ونحن في هذه الأعصار، ولا زال ملك هذه الديار موجودا. هذا الملك قتل أباه بمساعدة الجليس، قال له قتله بمساعدة الجليس، وصار سلطانا على هذه الديار. ما الذي حدث؟ إنها الدنيا التي لا تعرف الأدب ولا الأخلاق، لا تعرف المناهج ولا القوانين، لا تعرف الأخلاق ولا الشرع، لا تعرف شيئا من ذلك، وإنما تعرف الأنانية والذاتية والتملك والتصور والتجبر والبغي في الأرض. الملك خاف على قبطان من طفل صغير، لا أقول من جيش الجرار، لا أقول خاف من صواريخ عابرة القارات، لا أقول خاف من القصف النووي، وإنما خاف من طفل صغير. سبحان الله، حاجة تثير الاستياء السخرية. ملك بجبروته، بصولجاته، بجيوشه، بدولته، بصولته، يخاف من غلام صغير، أمر في منتهى العجب. وبالفعل حاول الملك أن يقتل الغلام مرتين، مرة أن يلقيه من فوق الجبل إلا أن الله تعالى حماه، ومرة غرقا ولكن الله حماه. كم ممكن لهذا الغلام؟ فتصور لو كان غلاما من جملة غلمان الناس لفر من هذه البلاد حتى يكبر ويشم وتنتشر دعوته ويكبر أتباعه ويكون له جيش طويل، فيبدأ ما يحارب ذلك الملك. ولكن الغلام يأتي للملك المتربص له الحذر منه الذي يريد قتله والقضاء عليه، يقول له: أيها الملك، إنك لست بقاتل، اسمع، إنك لست بقاتل، وإن أردت أن تقتلني هجم الناس في صليب واحد، اجمع الناس في صليب واحد، ثم قل سهما في كنانتي، ثم قل بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت ذلك فأنت قاتل. الملك الطالب الغاشم لم يفكر في مآلات الأمور، ولم يفكر في عواقب الأشياء، فأعباد قلبه أن تدبر لمستقبله، وظن أن الخير له في دنياه بأن يقتل ذلك الغلام البريء الذي لم يتلبس بسرقة ولا بزنا ولا بقتل، وهو فرد واحد ليس قدرا على أمن مملكته وسلطانه. إلا أنه الظلم والبغي في الأرض بغير الحق. وبالفعل جمع الناس في صعيد واحد، الشعب كله، جميع الشعب اجتمع في صعيد واحد، وأخذ الملك سهما من جنان ذلك الغلام ثم ضربه، فوقع السهم في صدره بعد أن قال بسم الله رب الغلام، فمات الغلام، وغرق الناس جميعا آمنا برب الغلام. إذا الأمة تعلقت بغلام عندما رأت من حاله الصدق، وعندما رأت من حاله الفن بقضيته وأهدافه، تعلقت الأمة بغلام. إذا الأمة يمكن أن تتعلق بمن نرى فيه الصدق والإخلاص والعمل الدؤوب، عندما تجد العالم الرباني الذي لا يخاف في الله يوم لدائه، الذي إذا خير بين الحياة والموت اختار موتا هنيا بدلا من حياة بديلة رديئة، هذا هو. لكن الإسلاميون. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بالإسلام وأن يوفقنا إليه وأن يهدينا إليه، والحمد لله رب العالمين.
بالغفلة، فلما أصيب بغفلة فهو محروم،
مليئة بالغفلة والسقط والزينة والبطل، كلها أهداف جزئية. ليس هناك عمل لدين الله. أنا رجل في الجامعة بأن نتائج الخارج وأقعد لها 15 20 سنة وكاين جلد وعاطف أشتري أصل كبير وأكره الناس وما إلى ذلك. ممكن أن تكون أفضل حالة إلى ما كان وقد كان. هذا مهدد. الطيب أن يجمع أموالا كثيرة وأن يربي كذا وأن يجاهد مولاه كذا. نعم افعل ذلك، ولكن أين حظ الدين؟ أين حظ الدين من ذلك؟ أين حظ الدين من جهلك؟ أين حظ الدين من ولدك؟ أين حظ الدين من زوجك؟ سبحان الله، ما الذي أضر المسلمين؟ ما الذي وقع على أمة الإسلام؟ لماذا هذه الغفلة؟ إذا كان كل واحد يحمل هم نفسه وأسرته، فمن يحمل هم دين الله عز وجل؟ من يحمل هم دين الله عباد الله؟ هل العلاقة بيننا وبين الإنسان هي علاقة الصلاة والصيام والحج والعلم؟ أم إن هناك دين لابد أن يحمل، ولابد أن ينشر، ولابد أن ينصر، ولابد أن يبذل أبناؤه من أجل هذا الأمر؟ لكن أن يعيش المسلمون هكذا كأنهم شراب في حظيرة كبيرة، فإن هذا لا ينبغي أن يليق بهذه الأمة التي شرفها الله بالإسلام والذي صلاها ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جعل لها من المجالس والمناقب والأفضال ما لم يجعلها لأمة خلق، لم يجعلها لأمة خلق. إذن عباد الله، قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لن نغير حالنا إلا إذا تغيرنا، ولن نتغير إلا إذا عدلنا آثامنا عن دين الله، وعدلنا آثامنا عن رسول الله، وعدلنا آثامنا عن دين الله. لابد أن نكون أكثر غيرة للإسلام وأكثر تحملا لمعاني الدين. لابد أن نقدم شيئا لهذا الدين، لابد أن نصنع شيئا لهذا الدين، لابد أن نقدم شيئا يتبعه ربنا ويراه ربنا فيعرف منه صدقنا وإخلاصنا فيرضى عنا ويحسن خاتمتنا. أما أن نكون هؤلاء وأن نكون هكذا سادرين في الغفلة، سادرين في العصية، غير آبيين لما يقوى علينا، غير ملتفتين لما يخاف لنا، لا نفقه ما يكون في واقعنا، فإن هذا لا يكون لديانا في شيء. عباد الله، الله تعالى أسأل أن يشرح صدورنا، وأن يطهر قلوبنا، وأن يذهب سخيمة صدورنا، وأن يرزقنا فرد الخير كله بنصرة دينه، بنصرة دينه وعزة أوليائه وانقطاع دابر أعدائه، فإنه سبحانه أهل لكل خير. اللهم اغفر لنا الذنوب، وارفع لنا الدرجات، واستر عنا العيوب، وبارك اللهم لنا في اخواننا وابنائنا ومشايخنا وابائنا وامهاتنا واصحاب الحق علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتجاوز عن سيئاتنا، ولا تتوفنا الا وانت عنا راض. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وعز اوليائك، اللهم انصر دينك وعز اوليائك. اللهم عليك بالسلفيين واليهود والملاحدة والمنافقين والرافضة ومن والاهم، اللهم كلهم اغدى واقسم عددا واهلكهم بددا ولا تبقي منهم احدا. وصل اللهم على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم.